بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في الصرف العربي، ونواصل القراءة في الوزن الأول فعل من مصادر مزيد الثلاثي. وكرر الرضي أن أبا زيد قد أجاز في خطأ وجزأ أن يأتي على القياس، قال: وتفعلة كثيرة ولكنها مسموعة، وكذا في مهموز اللام نحو تخطيئا وتخطئة وتهنيئا وتهنئة. وزاد ابن عقيل: نبأ تنبيئا، وجعله قياسا مضطردا في المهموز. ومما جاء على غير قياس في البناء السابق هو مجيء الصحيح على وزن تفعلة، إذ سمع جرب تجربة وفكر تفكرة وذكر تذكرة وبصر تبصرة وكمل تكملة وفرق تفرقة وكرم تكرمة. وذكر ابن عقيل أن فعل قد يأتي على وزن فعال، كقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، ويأتي على فعال بالتخفيف للعين، وقد قرئ: وكذبوا بآياتنا كذابا بتخفيف الذال. وهذه القراءة التي ذكرها ابن عقيل في الحقيقة لا يقاس عليها، لأن النحاة لم يأخذوا بالقراءات. ونحب أن نشير إلى تعقيب ذكره الرضي: وأما كذاب بالتخفيف في مصدر كذب فلم أسمع به، والأولى أن يقال في قوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا بقراءة التخفيف، أنه مصدر كاذب أقيم مقام مصدر كذب، كما في قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. أما ابن هشام فقد اعتبر مصدر كذب كذابا شاذا، ومما خرج عما ذكرناه فشاذ، كقولهم: كذب كذابا. الثاني أفعل. أما أفعل فقياسه إذا كان صحيح العين هو الإفعال، نحو أكرم إكراما وأحسن إحسانا وأوعد إيعادا وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء، ومعتلها كذلك، غير أن حركتها تنقل إلى الفاء وتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء، نحو أقام إقامة وأعان إعانة وأبان إبانة. وقد تحذف التاء نحو إقام الصلاة، وذلك عند الإضافة. وبعض العلماء يحذف مطلقا، أما الفراء فخص الحذف في حالة الإضافة فقط، ليكون المضاف إليه قائما مقام الهاء. وذكر الأخفش آراه إراء وأجاب إجابا. الثالث تفعل. إن كان على وزن تفعل فقياس مصدره التفعل بضم العين، نحو تجمل تجملا وتعلم تعلما وتكرم تكرما وتقدم تقدما وتكلم تكلما وتجمع تجمعا. الرابع انفعل وافتعل واستفعل. إن كان في أوله همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره، سواء كان على وزن فعل نحو انكسر انكسارا، وانطلق انطلاقا، وانفتح انفتاحا، وانصرف انصرافا، وانحسر انحسارا، أو على وزن افتعل نحو اصطفى اصطفاء، واحتسب احتسابا، واشتد اشتدادا، أو على وزن استفعل نحو استغفر استغفارا، واستخرج استخراجا. فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما نحو استعاذ استعادة، والأصل استعوادا، فنقلت حركة الواو إلى العين وهي فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها التاء فصار استعاذة، واستقام استقامة، واستقال استقالة. الخامس فاعل. أما وزن فاعل فمصدره القياسي الفعال والمفاعل نحو ضارب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة، وعاقب عقابا ومعاقبة. أما الفعال فيمتنع مما كانت فاؤه ياء نحو يا سر ويا من، فمصدرهما الميامنة والمياسرة، وشذ يا ومه يواما. السادس افعل. ويأتي افعل على افعلال نحو احمر احمرارا، واصفر اصفرارا، وهلم جرا، في بقية الأفعال الثلاثية المزيدة. ولذلك نرى الرضي يقول والباقي واضح. مصادر الفعل الرباعي. اتفق علماء اللغة على أن مصدر الفعل الرباعي ومزيده هما مصدران قياسيان. قال الرضي في هذا الشأن والرباعي قياسي. الأول فعلل. قياس فعلل وما ألحق به فعللة نحو دحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، وبيطر بيطرة، وحوقل حوقلة، وبعثر بعثرة، ووسوس وسوسة. ومن العلماء قد أجاز أن يأتي مصدر الرباعي على وزن فعلال. قال ابن عقيل يأتي مصدر فعلل على فعلال نحو دحرج دحراجا، وسرهف سرهافا، وعلى فعلل وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة، وبهرج بهرجة، وسرهف سرهفة. أما ابن هشام فيرى أن المضعف من الرباعي هو الذي يأتي على فعلال. قال وفعلال بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال ووسوس وسواس، ومن غير المضعف سماعي كسرهف سرهافا. ويجوز فتح أول المضاعف، والأكثر أن يعني بالمفتوح اسم الفاعل نحو من شر الوسواس أي الموسوس. أما الأشموني فقد جعل البناءين قياسا. قال وما ألحق به نحو دحرج دحراجا، ودحرجة، وحوقل حقالا، وحوقلة. وذكر الأشموني تنبيها قال فيه يجوز في المضاعف من فعلال نحو الزلزال والقلقال فتح أوله وكسره. وليس في العربية فعلال بالفتح إلا في المضاعف، والكسر هو الأصل، وإنما فتح تشبيها بالتفعال كما جاء في التفعال والتبيان والتلقاء بالكسر. والتفعال كله بالفتح إلا هذين على أنهما عند سيبويه اسمان وضع كل منهما موضع المصدر. وذهب الكسائي والفراء إلى أن الزلزال بالكسر المصدر وبالفتح الاسم، وكذلك القعقاع بالفتح الذي يتقعقع وبالكسر المصدر، والوسواس بالفتح اسم لما وسوس به الشيطان وبالكسر المصدر. وأجاز قوم أن يكون مصدرين. الثاني تفعلل. أما تفعلل وما كان على وزنه فقياسه أن يضم رابعه، نحو تدحرج تدحرجا وتزلزل تزلزلا، وكذلك الملحق به نحو تبيطر تبيطرا وتجلبب تجلببا وتشيطن تشيطنا. الثالث وما زيد فيه حرفان من الرباعي فله بناءان. الأول افعلل ويأتي مصدره على افعلال نحو احرنجم احرنجاما وافرنقع افرنقاعا. الثاني افعلال نحو اطمأن اطمئنانا واقشعر اقشعرارا. مصدر المرة والهيئة. أطلق علماء الصرف على نوع من المصادر مصدر المرة والهيئة أو اسمي المرة والهيئة، وكلاهما تسمية اصطلاحية، ونحب في هذا الشأن أن نشير إلى هذه المصادر بشيء من التفصيل. الأول مصدر المرة، ومصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة، ويصاغ من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فعله بفتح الفاء نحو ضرب الرجل ضربة وجلس جلسة ولبس لبسة وقتل قتلة. ومعنى مصدر المرة عند العلماء وبخاصة الصرفيون منهم هو أن يدل على وقوع الحدث مرة واحدة فقط، ولهذا السبب سمي بالاسم المذكور. وإذا كان المصدر مختوما بتاء من حيث الظاهرة البنائية نحو رحمة ونعمة فتضاف صفة للمصدر، واختار العلماء كلمة واحدة على الأغلب نحو رحم رحمة واحدة. أما مصدر المزيد على ثلاثة أحرف فتضاف على المصدر تاء التأنيث نحو أكرمته إكرامة ودحرجته دحراجة. وقد تحدث الرضي عن ذلك قال المجرد تخليه على حاله سواء كان رباعيا كدحرجه أو ذا زيادة كانطلاق وإخراج وتدحرج، فإن لم تكن فيه التاء زدتها نحو أكرمته إكرامة، وإن كانت فيه التاء خليتها نحو عزيته تعزية، أي واحدة. والأكثر الوصف في مثله بالواحدة لرفع اللبس. وقال الأشموني في هذا الشأن فإن كان مصدره العام على التاء دل على المرة منه بالوصف كإقامة واحدة واستقامة واحدة. الثاني مصدر الهيئة، مصدر الهيئة أو اسم الهيئة كما يطلق عليه العلماء هو مصدر يدل على هيئة الفعل حين وقوعه، وهو قياسي ولا يصاغ إلا من الثلاث المجرد، ويأتي على وزن فعل نحو جلس الرجل جلسة وقعد قعدة ومات ميتة. وإذا كان مصدر الفعل الثلاثي مختوما بتاء أصلية فلا بد أن يكون المصدر موصوفا أو مختصا ليدل على الهيئة، نحو نشد الضالة نشدة عظيمة أو نشدة العظماء. ومما جاء شاذا في هذا الشأن قولهم هي حسنة الخمرة، فبنوا فعل من اختمر، وهو حسن العمة فبنوا فعل من تعمم، وتقمس قمصة وانتقبت المرأة نقبة. المصدر الصناعي هو مصدر يدل على المعنى كبقية المصادر، ولم يذكره سيبويه في الكتاب، ولم أجده عند الرضي. ويصاغ المصدر الصناعي من الاسم الجامد والمشتق على حد سواء، وذلك بإضافة ياء مشددة وتاء التأنيث المربوطة على آخره، نحو حجر حجرية، إنسان إنسانية، حيوان حيوانية. ومن المشتق نحو اشتراك اشتراكية، وناصر ناصرية، وحامد حامدية، وكذلك علمانية واتحادية. ويصبح بعد الإضافة اسما دالا على معنى مجرد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة، فكلمة إنسانية تغيرت دلالتها تغيرا كبيرا، إذ يراد منها في وضعها الجديد معنى مجرد يشمل مجموعة من الصفات المختلفة التي يختص بها الإنسان كالشفقة والرحمة والعمل النافع. وكذلك المصدر الصناعي من حيث صياغته وقفا على الاسم الجامد فقط، ولكن المجمع اللغوي في مصر رأى حاجة العصر إلى استعمال المصدر الصناعي، فلذلك قرر أن يصاغ أيضا من الاسم المشتق، وإليك نص القرار. حاجتنا إلى المصدر الصناعي في علم الكيمياء وغيره من العلوم ماسة، وقد قال العلماء أنه من المولد المقيس على كلام العرب، وتخريجه سهل لأن هذا المصدر يكون من اللفظ المزيد عليه ياء النسب وتاء النقل. وإن مناقشة الأعضاء انتهت إلى القرار الآتي: إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء، المصدر الميمي. تحدث العلماء عن المصدر الميمي بشيء من التباين، فقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن المصدر الميمي هو قسم ثالث لاسم المصدر، ويسمونه المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة. ومن أمثلته المحمدة أي الحم، والمضرب أي الضرب، ومصاب بمعنى إصابة في قول الشاعر: أظلم أن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. ويرى المحققون أن المبدوء بميم كالأمثلة السابقة هو نوع من المصدر يسمى المصدر الميمي. وذهب ابن الحاجب إلى القول بأن المصدر الميمي يأتي من الفعل الثلاثي قياسا مضطردا، وقال في هذا الشأن: ويجيء المصدر من الثلاثي المجرد على مفعل قياسا مضطردا بفتح الميم والعين وسكون الفاء، نحو مذهب وملعب ومصعد ومكتب إلى آخره. وهذه هي الصيغة القياسية للمصدر الميمي في جميع حالات الفعل الماضي الثلاثي غير المضاعف، ما عدا حالة واحدة وهي التي يكون فيها الفعل الماضي الثلاثي صحيح الآخر معتل الفاء بالواو التي تحذف في مضارعه، نحو وصل وصف وعد وثب ووجد، فإنها أفعال واوية الفاء ومضارعها مكسور العين محذوف الواو، وهي يصل يصف يعد يثب يجد، وفي هذه فقط تكون الصيغة على وزن مفعل بكسر العين. ومن أمثلته موصل بمعنى وصول، وموصف بمعنى وصف، وموعد بمعنى وعد. أما حكم المصدر الميمي من الثلاثي المضاعف، فقد جاز في مصدره أن يكون مفتوح العين أو مكسورها كالمفر بفتح الفاء وكسرها. المصدر الميمي مما فوق الثلاثي، يأتي المصدر الميمي مما فوق الثلاثي بأن يبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ويفتح ما قبل الآخر إن لم يكن مفتوحا، قال ابن الحاجب: ومن غيره على زنة المفعول كمخرج ومستخرج وكذا الباقي. ومن أمثلة المصدر الميمي في هذا الشأن مستحسن ومتدحرج ومعشوشب، ومما جاء على غير الأوزان المذكورة فهو شاذ لا يقاس عليه، ولك الحق أن ترده إلى الأوزان السابقة. الفصل الثاني: المشتقات. نحب قبل أن نتحدث عن المشتقات عند علماء الصرف أن نتساءل: ماذا يريد علماء اللغة بالمشتقات؟ وقبل الإجابة على هذا التساؤل نحب أن نقف مع معنى الاشتقاق لغة واصطلاح. أما الاشتقاق لغة فقد قال صاحب اللسان: شق، الشق مصدر قولك شققت العود شقا، وشققت الشيء فانشق، وشق النبت يشق شقوقا، وشق الصبح إذا طلع، وشق أمره يشقه شقه، فانشق انفرد وتبدد اختلافا، وشق فلان العصا فارق الجماعة، وانشقت العصا أي تفرق الأمر. أما الاشتقاق اصطلاحا فهو ذو شقين متباينين: الأول عند النحاة إذ يريدون به الصفة ويعمل عمل الفعل، وينحصر في أربعة أصناف: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل. الثاني عند الصرفيين فهو عندهم سبعة أشياء: اسم الفاعل، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة، اسم المفعول، اسم التفضيل، اسم المكان والزمان، واسم الآلة. اسم الفاعل: قبل أن نتحدث عن اسم الفاعل وطريقة صياغته عند العرب وبخاصة علماء الصرف، نحب أن نشير إلى بعض الملاحظات لإلقاء الضوء على بعض الظواهر المتباينة في هذا الشأن. ولنا أن نتساءل: لماذا أطلق الصرفيون اسم الفاعل على هذا المشتق؟ الحقيقة قد تعود هذه التسمية كما ذكرت الروايات إلى أن العرب قد أكثرت اشتقاقه من الفعل الثلاثي كمًا، فجعلوا أصل الباب له، فلم يقولوا اسم المفعل أو المستفعل. أما سيبوي فقد أطلق عليه مصطلح الاسم فقط. والحقيقة أن العلماء قد اختلفوا حول اسم الفاعل في ظاهرتين متباينتين: الأولى اشتقاقية، الثانية بنائية. الظاهرة الاشتقاقية: هل اسم الفاعل مشتق من المصدر أو من الفعل؟ الحقيقة كما يبدو لنا أن هذه الظاهرة لا تمثل انحرافا عن مسار اللغة، كما أنها لا تمثل خلافا جوهريا في الوقت نفسه، ولكنها في الوقت ذاته تسبب بلبلة ولبسا عند الدارسين لعلم الصرف خاصة واللغة العربية عامة. فقد انقسم العلماء في هذا الشأن إلى قسمين: قسم ذهب إلى القول بأن اسم الفاعل هو مشتق من المصدر، وقسم ثان ذهب إلى القول بأنه مشتق من الفعل. أولا، القسم الأول، ذهب مجموعة من العلماء إلى أن اسم الفاعل مشتق من المصدر، ومن العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب ابن جحاجب والرضي، ومن المحدثين الأستاذ عباس حسن والشيخ الحملاوي. ثانيا، القسم الثاني، أما العلماء الذين ذهبوا إلى القول بأن اسم الفاعل مشتق من الفعل فهم من القدماء سيبويه والصرافي وابن جني وابن عصفور وابن مالك وابن هشام والأشموني وابن عقيل. ونحن نرجح أن اسم الفاعل كما يبدو واضحا من أقوال العلماء هو مشتق من الفعل، لأن كل عالم من علماء اللغة أو النحو تحدث عن اسم الفاعل، ذكر الفعل أولا، ولا يستثنى من ذلك إلا قلة من العلماء. وهذه المسألة في رأينا غير حرية بالاعتبار، وإنما أشرنا إليها في هذه الدراسة لإزالة اللبس عند الدارسين لعلم الصرف، إذ نهدف من ذلك تسهيل الموضوع وإيضاحه. ونحب في هذا الشأن أن نستشهد بقول عالم نثق به وهو أبو سعيد الصرافي الذي أشار إلى هذه المسألة، إذ قال: إن اسم الفاعل مشتق من الفعل، والفعل مشتق من المصدر. والخلاف حول هذه المسألة كما يبدو هو خلاف شكلي فقط، إذ نلحظ أن الذين أشاروا إلى المصدر قد أشاروا إلى الأصل، والذين أشاروا إلى الفعل قد أشاروا إلى الفرع. الظاهرة البنائية: ذهب العلماء عند حديثهم عن بناء اسم الفاعل إلى مذهبين. المذهب الأول، يرى أصحاب هذا المذهب أن اسم الفاعل من الثلاثي المجرد له بناء واحد فقط، ويصاغ على وزن فاعل بصرف النظر عن بنائه أو تعديته ولزومه، ويمثل هذا الرأي ابن الحاجب والرضي والزمخشري ومن المحدثين الحملاوي والمراغي وعباس حسن. المذهب الثاني: يرى أصحاب هذا المذهب أن بناء اسم الفاعل من الثلاثي المجرد له عدة أبنية، وذلك طبقا لبناء الفعل وتعديته ولزومه، ويمثل هذا الاتجاه سيبويه وابن جني وابن عصفور وابن مالك وشراح الألفية والسيوطي. وإليك تفصيلا لاشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي المجرد، والذي يقوم على أسس قياسية مع إحصائية حسابية لظاهرة الكم عند العلماء.
من فضلك تابع بقية المادة.